أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قبل أن ندخل في بحث جديد، نذكر خلاصة للمباحث السابقة. استثنينا من حرمة جواز النظر نظر الرجل للمرأة التي يريد أن يتزوج منها، واشترطنا في ذلك أن يكون النظر لإرادة الزواج، وأن يكون النظر معطيا له لفائدة جديدة، وأن لا يقصد من هذا النظر الالتذاذ. وبينا أن موضع النظر هو الوجه والكفان والمحاسن، أما النظر إلى تمام البدن كما ذهب إليه البعض اعتمادا على بعض النصوص غير الظاهرة فلم نوافق عليه، وبقي داخلا تحت عموم حرمة النظر. واستثنينا أيضا المرأة أو الأمة التي يريد أن يتزوج منها بقيود وفي الجملة، واستثنينا أيضا نساء أهل الذمة، ولا خصوصية لكون المرأة من أهل الذمة، بل تشمل سائر النساء الذين إذا انتهين لا ينتهين من ناحية البعد العقائدي، لا من ناحية عدم المبالاة في الدين، ولا أقل نحتاط وجوبا في معاملة المسلمة التي لا تبالي معاملة المسلمة التي تبالي. بعد هذه الاستثناءات الثلاثة قيدنا جواز النظر أن لا يكون عن التذاذ وريبة. الالتذاذ وهو ما يستتبع النظر من تهيج واشتهاء، قلنا أنه من المسلمات، واستفدناه من جملة من الروايات الكثيرة التي يظهر أنه هو المناط للتحريم. والريبة إن كانت بمعنى استلزام الوقوع في الحرام فمقدمة الحرام حتما محرم، وإن رجعت إلى تخيل المحرم فحرمتها ليست بالمثابة الأولى، والأمر محل إشكال وتردد. وهكذا الحال
في الاشتهاء والالتذاذ عن غير طريق النظر المباشر إلى الأجنبية، كمن ينظر إلى صورة زوجته. لم بعض الإخوة سأل ليش أن صورة الزوجة ليش فيها إشكال، باعتبار أنهم يرون أن صورة الزوجة غير الزوجة، الذي يجوز أن تنظر إلى الزوجة وهذه ليست زوجة. هذه لا يقال أنه نظر إلى زوجته، هكذا عندهم. فإذن التهيج بالنظر إلى الزوجة جائز، أما هذا نظر إلى غير الزوجة. كذلك التخيل، سواء كانت المتخيلة الزوجة أم غير الزوجة، في حرمة ذلك على نحو البت. ليس عندهم إلا أحد دليلين: دعوى الإجماع وقد ناقشناه صغرويا وكبرويا، ودعوى تنقيح المناط. وقلنا تنقيح المناط ليس بقطعي، وهو أن تمام العلة هو هذا، فلم يثبت عندنا الحرمة، والاحتياط سبيل النجات. هذا خلاصة ما تقدم في المباحث السابقة.
بالنسبة للصورة، صحيح أنه هو لا ينظر إلى زوجته، لكن الأدلة تقول بحرمة نظر إلى المرأة، وهذه ليست مرأة، هذه صورة المرأة.
لا، ما هي الكلام هنا؟ الكلام في من يريد أن يجوز، في من يريد أن يجوز يجوزه من باب جواز النظر إلى الزوجة. أما من يريد أن يحرم لا يحرمه من خلال أنه نظر إلى امرأة، يحرمه من خلال أن التهيج حرام، أن الريبة حرام. واضح الفكرة؟ قال رحمه الله بحث جديد: ويجوز أن ينظر الرجل إلى مثله ما خلا العورة، شيخا كان أو شابا، حسنا كان أو قبيحا، ما لم يكن النظر لريبة أو تلذذ، وكذا المرأة. المباحث السابقة كانت ترتبط بالنظر مع اختلاف جنس الناظر والمنظور إليه. أما هنا فالمسألة ترتبط بالتماثل، أن ينظر الرجل إلى الرجل والمرأة إلى المرأة. أما جواز نظر الرجل إلى الرجل باستثناء العورة، فهذا مما تسالم عليه الفقهاء قديما وحديثا، بل على ذلك السيرة القطعية المستمرة، أن الرجل ينظر إلى الرجل بدون نكير من أحد، خلا العورة. وعورة الرجل في النظر هي عورته في الصلاة. التفتنا؟ غير التسالم والسيرة القطعية، أضاف بعض الفقهاء أدلة أخرى. من جملة الأدلة التي استدلوا بها ما روي عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله من أن وفدا قدموا عليه وفيهم غلام حسن الوجه فأجلسه من ورائه، وكان ذلك بمرأة من الحاضرين. غلام الحسن الوجه أجلسه خلفه، والذين أمام النبي صلى الله عليه وآله في المجلس في استطاعتهم أن ينظروا ويروا هذا الغلام الحسن الوجه. تقريب استدلالهم مثل الشهيد الثاني في المسالك صاحب الجواهر وجماعة، قربوا الاستدلال بأن النبي صلى الله عليه وآله لم يأمره بالاحتجاب، جعله بمرأة من الناظر، فلو كان يحرم النظر إليه لما كان هناك وجه لجعله وإبرازه في معرض النظر. هذا استدلالهم على هذا المتع. هذا الدليل في غاية البطلان. أولا، الرواية عامية لم تثبت عندنا. ثانيا، أن هذا الغلام الذي جعله النبي خلفه في معرض النظر، ما هو الذي كان منكشفا منه؟ يعني هل انكشف تمام جسده ما عدا العورة حتى يقال بأن كشفه يلازم جواز النظر؟ لا شك أنه كان بكامل ثيابه لأنه في ضمن الوفد، فالمنكشف منه هو الوجه. ثالثا، أن هذا الفعل من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بأن جعله خلفه بمرأة من الحاضرين، يحتمل قويا أن يكون هذا الجعل بمرأة من الحاضرين لا أن الحاضرين يستطيعون أن يروا هذا الغلام، وإلا لماذا جعله خلفه؟ يعني البعض هكذا علل أنه هو لا يريد أن ينظر إليه فسمح للآخرين أن ينظروا إليه، هذا غير واضح. لعله بجعله خلفه قد ستره عنهم، هذا ثالثا. رابعا، أنه سوف يأتي في محله إن شاء الله لا ملازمة بين عدم الستر وجواز النظر، قد لا يجب علي الستر لكن يحرم عليك النظر. فمثلا الإنسان في بيته لا يجب عليه الستر لكن يحرم على الأجنبي النظر تجسسا أو شيء من هذا القبيل، لا ملازمة إذن بين الكشف وبين جواز الستر. هذا الغلام لا تكليف عليه لأنه غلام، وهؤلاء عليهم تكليف، لا ملازمة بين الأمرين. فإذن الاستدلال بهذه الرواية لا يخلو من هذه الإشكالات، لا أقل من بعض هذه الإشكالات فتكون ساقطة عن الاستدلال. نعم. أي هذا المقصود؟ لا 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 المقصود هكذا. نعم. هذا من جملة الأدلة التي استدلوا بها زائدا على التسالم والسيرة. من جملة الأدلة التي وقع فيها الاستدلال ما ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه، أنه ورد باب في الوسائل تتحدث فيه الروايات عن أن عادة بعض الناس أن يدخلوا إلى الحمامات العمومية بدون ستر أصلا. نعم. وكان الإمام الحاضر عليه السلام ينهاهم عن هذا الفعل، وكان نهيهم عن هذا الفعل لجهة كشفهم للعورة لا لجهة ماذا؟ كشفهم لسائر البدن. فهذا يعني أن الذي لا يجوز النظر إليه ما هو؟ العورة. أما غير العورة فيجوز النظر إليه. نقرأ رواية من هذه الروايات التي أشار إليها السيد الخوئي. الرواية عن الكليني بإسناده إلى حنان بن سدير عن أبيه قال: دخلت أنا وأبي وجدي وعمي حماما بالمدينة. هذا ذهاب عائلي يعني. نعم. فإذا رجل في بيت المسلخ فقال لنا: ممن القوم؟ الرواية تقول أنه من كوفة العراق وإلى آخره، إلى أن قال: ما يمنعكم من الأزر، وهي الخرقة التي توضع وتغطي العورة. فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: عورة المؤمن على المؤمن حرام. قال: فبعث أبي إلى كرباسة، كرباسة نوع من القماش، فشقها بأربعة، ثم أخذ كل واحد منا واحدا، ثم دخلنا فيها، إلى أن قال: سألنا عن الرجل فإذا هو علي بن الحسين عليهما السلام. فإذا هذا الخبر يدل على أن استنكار الإمام عليه السلام لجهة كشف العورة، أما غير العورة من سائر البدن فلا إشكال في ذلك، ولا نحتاج هنا إلى دعوى الملازمة، إنه إذا جاز الكشف جاز النظر كي يشكل علينا بالإشكال السابق، بل ظاهر هذه الرواية المعتبرة أن التحريم على خصوص العورة، حيث قال: عورة المؤمن على المؤمن حرام. مقتضى الإطلاق أنها حرام كشفا ونظرا. طبعا هذا التتميم مني، لم يذكره السيد الخوئي، اتفقنا؟ مقتضى الإطلاق أنه عورة المؤمن على المؤمن حرام بمعنى لا يكشفها له، وذاك لا ينظر إليها. إن لم نقل بأنها أظهر في النظر من الكشف، التفتنا، لكن بقرينة المورد نعمم على الكشف. فإذا هذه الرواية تدل على المدعى، وهو جواز نظر الرجل إلى تمام بدن الرجل عدا العورة.
الرواية تتحدث عن عورة المؤمن.
نعم،
الرواية تتحدث عن عورة المؤمن.
لطيف، الآن نأتي، تفضل.
ما فيها تصريح أنه شرب العورة، هو لعل نهي الإمام من باب التأدب، أنه مثلا كشفين.
لا، استدلال الإمام بمقطع من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله، عورة المؤمن على المؤمن حرام، الحرام نص في الحرمة. لذا الإزار هو المكان الذي يستر به هذا الموضع من البدن، ما كانوا مرتدين. يقول
فلائيا أن يكونوا عم
استفاد من هذه الرواية أن المراد ليس خصوص العورة إنما بين السرة والركبتين هي عورة الرجل.
هذا سوف نأتي إلى بحث مفصل فيه إن شاء الله في محله قريبا. شو سيد؟ يكفينا في الواقع السيرة والتسالم وعدم وجود دليل يقتضي الحرمة. مع ماذا؟ مع كثرة الابتلاء. يعني مرة تقول لا يوجد دليل، مسألة نادرة. لا، مسألة يومية أنت تبتلي بها، خصوصا في ذلك الزمان. خب، مع كثرة الابتلاء ولا يوجد دليل على التحريم، فهذه السيرة تكون حينئذ ثابتة بلا إشكال. وهذه الرواية وإن خصصت الحرمة بالمؤمن، لكن لا يدل على أن في غير المؤمن لا يجوز. التفت، يعني لو كان شيء ينبغي أن نقول غير المؤمن يجوز أن ننظر إلى عورته. كلامنا الآن في أي شيء؟ في جواز النظر الرجل إلى تمام مماثله ما عدا العورة. تقييد هذه الرواية بالمؤمن لا تنفي هذا الجواز في غير المؤمن، إن لم تكن تثبت أكثر منه في غير المؤمن. واضح الفكرة؟ يعني لا تصلح ردا على المدعى. نعم، إذا واحد يعني يصلح هذا الإشكال وين؟ إذا واحد قال أنه عورة الإنسان حرام على الإنسان الآخر، فتأتي وتشكل أن الرواية ذكرت المؤمن، غير المؤمن عورته ليست محرمة. لكن هذا ليس الآن بحثنا، بحثنا في جواز النظر إلى تمام البدن. تقييد الحرمة بالعورة في المؤمن لا يدل على عدم الجواز في غير المؤمن. واضح الفكرة؟ هذا بما يرتبط بماذا؟ بالرجل، جواز نظر الرجل إلى مماثله. هنا كلام لصاحب الجواهر رحمة الله عليه تعليقا على كلام المحقق في الشرائع لا بأس بنقله. هو أن النظر التهيجي يحرم بلا فرق بين كونه
لهياج مادة الجماع بتعبير صاحب الجواهر، أي أن يكون التهيج مما يرتبط بالغريزة الجنسية، أو أن يكون التهيج لمادة أخرى. لماذا ذكر صاحب الجواهر هذا المطلب؟ تعليقا على رواية الوفد الذي وفد على رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول: البعض يتلذذ بوجه الغلام الحسن لا من باب التهيج الجنسي، بل يدعي أنه يتلذذ بالجمال. هكذا البعض يقولون: خي أنت تحرمون، الله جميل يحب الجمال. فكيف واحد ينظر إلى شجرة جميلة فيتلذذ بها؟ هذا التلذذ من غير مادة الأمور الجنسية. فأنا أنظر إلى وجه الغلام الحسن، هكذا يدعي، ماذا؟ تلذذان بحسن وجهه. أو أنظر إلى وجه المرأة الحسناء تلذذا وتهيجا لا بما يرتبط بالمادة الجنسية، بل تلذذا بجمالها جل الخالق. هذا قد يدعى. يعلق على ذلك صاحب الجواهر رحمة الله عليه أن هذا من مكائد الشيطان وحبائله ومصائده، مع ظني، هكذا يقول، أن ذلك عذر يعتذر به عند الناس، وإلا فلا عذر له عند العالم بالبواطن، وعلى فرضه لا يبعد جوازه على إشكال. التفت؟ فالآن نحن اشترطنا في جواز النظر ماذا؟ أن لا يكون بشهوة وتلذذ وتهيج وريبة. هذا الالتذاذ المقصود التذاذ من ناحية الغريزة الجنسية، يعني يلتذ أي يحرك غريزته الجنسية، هذا هو الحرام. أما إذا واحد التذ بمعنى تلذذ بالجمال، كما يحصل لك نشوة بالمنظر الحسن واشمئزاز بالمنظر القبيح، هذا يسمى التذاذ. فيقول صاحب الجواهر أنه بما أنه أمر مرتبط بالنية، فإذا كان هذا في الواقع التذاذك بهذه الطريقة، فهذا يعرفه علام الغيوب. أما إذا كان تريد بذلك أمام الناس، فهذا لا يخفى على علام الغيوب ولا يجعل المحرم حلالا. طيب، هذا ليس لنا علاقة فيه. فلو اتفق هذا، لأن لشخصي وشخصك، الإنسان على نفسه بصير، لو اتفق أنك نظرت إلى وجه حسن والتذذت لا من ناحية مادة الغريزة الجنسية، فيقول صاحب الجواهر: هذا جائز لكن على إشكال. أما الجواز فواضح، أن لفظة الالتذاذ والتهيج لم تأتي
في رواية أو آية بحيث نتمسك بإطلاقها لتشمل جميع التلذذات بأي مادة كانت. ما عندنا هكذا إطلاق، ولا لو كان عندنا كنا أنهينا البحوث السابقة بسهولة وحلينا القضية على الشيخ، لذلك ما كان عندنا. نعم، فإذا لا يوجد هكذا. وما يفهم من الروايات هو بلحاظ الغريزة الجنسية لا مطلق الالتذاذ، كمن ينظر مثلا إلى الطعام ويلتذ، ينظر إلى الطعام ويلتذ، ينظر إلى الشجرة ويلتذ، هذا لا حرمة فيه حتما. فالوجه في الإشكال ليس إلا الاحتياط والورع في مثل هذه الأمور. بناء على ذلك، يعني طبعا هذا قلنا على تقدير حصوله لا على تقدير ادعائه، على تقدير حصوله. لعله أنه لم يرى هذا الفاصل الواضح بين هذين النوعين من الالتذاذ بما يرتبط مثلا بالنظر إلى الوجه أو إلى الإنسان الجميل، لعله لم يرى هذا الفاصل.
المرأة قد يكون فاصل صعب بس كمان
نعم.
أنا ننظر لكم التاب
تسلم حياكم الله. نعم، لا حول ولا قوة إلا بالله، والحمد لله رب العالمين.